أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
عقب المصنف قدس الله نفسه على تعريف الذات بأنه ما أخذ في حد الموضوع أو كان الموضوع أو جنسه مأخوذا في حده، عقب ذلك بأن هنا شرطا وهو أن لا يكون جنس الموضوع عام من موضوع العلم، لأنه إذا كان كذلك لم يكن ثبوت المحمول للموضوع مسألة من مسائل ذلك العلم، ومثل لذلك بالكم والعدد. فإذا أخذت المساواة بالمعنى المطلق وكانت ثابتة للكم الذي هو جنس العدد، فإن المساواة بهذا المعنى العريض لا تقع مسألة في العلم الذي موضوعه العدد، لأنه لا ينتفع بثبوت المساواة بهذا المعنى الواسع للعدد مع تعلق المساواة بهذا المعنى بالكم، لا ينتفع بذلك في العلم الذي يستعرض حالات العدد ويبحث عن أحوال العدد. إذن لابد في مثل هذا المورد أن نخصص المساواة بقيد يوجب تحصيل منفعة في ذلك العلم، بأن نأخذ المساواة مضافة إلى العدد، بأن نقول المقصود بالمساواة المساواة العددية لا المساواة مطلقا كيف كانت. وهذا مطلب يعني يشير إليه المحققون في علم البرهان أيضا. ولذلك قال في ذيل هذا المبحث أن الذات يمكن أن يكون ثابتا للموضوع بقيد، ويمكن أن لا يكون، ويمكن أن يكون ثابتا للموضوع مطلقا. فإذا كان الذاتي ثابتا للموضوع بقيد فلا بد من اعتباره، لأنه من دون ذلك القيد سيصبح العرض غريبا عن الموضوع. فكما كانت مطلق المساواة عارضا غريبا عن علم العدد الذي موضوعه العدد، مع أن المساواة ثابتة للعدد بثبوتها للكم، نقول مع أن هذه المساواة عرض غريب فلا يبحث عنها في علم العدد من جهة عمومها للعدد وغيره مما هو تحت جنس الكم، فلا بد في مثل هذا المورد من تقييد الموضوع والمحمول بحيث يخرج العرض عن الغرابة، وإلا فلا يصح البحث عن مثل هذا العرض في العلم الذي موضوعه أخص. لذلك قال أن القطب والمحور مثلا في علم الأكر والرياضيات لا يثبتان للكرة مطلقا، وإنما يثبتان للكرة إذا كانت متحركة، وإلا فما دامت ساكنة فلا محور ولا قطب لهذه الكرة، باعتبار أن المقصود بالمحور النقطة التي تدور عليها نقاط المحيط أو تحيط بها النقاط المحيط في حالة الحركة وفي حالة الاستدارة، وهذا لا يكون موجودا في حالة السكون. إذن لا قطب، لا معنى للقطبية ولا معنى للمحورية في حالة السكون. لذلك لا يبحث عن القطب والمحور في علم الأكر مطلقا، وإنما يبحث عن ذلك في علم الأكر المتحركة لا غير. هذا وهنا معنى تاسع. هذا المعنى التاسع هو المعنى المهم فيما نحن فيه، وليت المحقق الزنوزي قدس الله نفسه لم يتعرض للمعاني المتقدمة، لأنه لا يتوقف البحث على الإحاطة بها بنحو التفصيل، وذلك لإمكان بيان المعنى المهم من دون التطرق لغيره. هذا المعنى معنى مهم، وهو مو هذا المعنى التاسع بل المعنى الذي بعده إن شاء الله تعالى. بعد هم الشيخ الله يرحمه يعني تعرض لهذه المسائل بالتفصيل، وهي ليست مهمة، ليست كلها على نحو واحد من الأهمية. قال المحقق الزنوزي على الله مقامه أن والعلماء ذكروا أن الأجناس تقع على رتب متفاوتة من القرب والبعد والعموم والخصوص، فهناك جنس عام وهناك جنس أخص. وكذلك الفصول، فهناك فصل بعيد وهناك فصل قريب، وهناك فصل مقوم أي بالنسبة إلى الجنس للنوع، وهناك فصل مقسم أي بالنسبة إلى الجنس. فهكذا تتفاوت الفصول بالقرب والبعد والتقويم والتقسيم، وتتفاوت الأجناس من جنس لا عم فوقه إلى جنس لا جنس تحته، وجنس قريب وجنس بعيد وجنس متوسط. قالوا أن هذه الأمور ثابتة للماهيات وللذوات، ثم لما عرضوا هذه المطالب على طلاب العلم ولم يكن يكونوا كلهم على درجة واحدة من الفقاهة والفهم والمعرفة، بل كانت هذه المطالب مما تستعصي على كثير من المشتغلين ولا يدرك بها إلا الأوحدي من العلوم، فاحتاجوا إلى بيان ضابطة للتمييز بين الأجناس والفصول وبين غيرها من المعاني. فقالوا أن كل معنى ينتزع من موضوعه من دون ملاحظة شيء آخر معه فهو ذاتي، وهذا ما يسمى بأنه ينتزع بما ينتزع من مقام الذات، أي أنك لا تحتاج في انتزاعه وتحصيله إلا إلى ملاحظة ذات الموضوع من دون ملاحظة شيء آخر معه، وما عدا ذلك فهو عرضي وقد يكون عاما وقد يكون مساويا وقد يكون أخص. إذن الذاتي هنا يراد به ما يحمل على ذات الموضوع من دون ملاحظة شيء آخر معه، سواء كان ذلك الشيء من قبيل الوجود العيني أو المفهومي، أو كان ذلك الشيء مفهوما آخر مغايرا للموضوع. المهم في المقام أن المحمول لا يتوقف ثبوته للموضوع على شيء آخر وراء الموضوع، بل وضع الموضوع يستتبع وضع المحمول وحمل المحمول عليه. وقد تعرض المصنف إلى مثل الحساس والمتحرك بالإرادة وأنهما فصل أو ليسا فصلين من جهة تساوي رتبتهما وتعددهما، فظن كثير أنهما فصل واحد أو فصلان، ولكن الحق أنهما ليسا فصلين وليسا فصلا واحدا، بل الفصل هو ملزومهما، ولكن لما كان الملزوم مجهولا ولم يعرف أقرب اللوازم دون هذين المعنيين جعلا معا في التعريف، وإلا فالفصل إما أحدهما أو شيء آخر وراءهما، فلا هما فصل واحد بالاشتراك ولا هما فصلان بنحو التكافؤ. قال أن هذا المعنى وهو أن يراد بالذات ما يحمل على الذات بمجرد وضع الذات قريب من المعنى الأول الذي تقدم، وهو أن يكون الحامل مما يكفي فيه وضع الذات، لكن الفرق بينهما من جهتي أننا هناك لم نكن نأبى أن يكون مع الموضوع حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية بحيث يتوقف ثبوت المحمول للموضوع على انضمام حيثية تعليلية. هناك قلنا أن مثل هذا أمر ذاتي، مثلا الإمكان يحمل على الماهية، ولكن حمل الإمكان على الماهية فرع تقررها إما بجعلها أو بوجودها بناء على تعلق الجعل بها وبناء على أصالتها، أو بوجودها بمعنى جعل وجودها نفسه بحيث يتعلق الجعل بالوجود. على كل تقدير متى ما تحصلت الماهية لكن بشرط قطع النظر عن جهة تحصلها يحمل عليها الإمكان. أما إذا لم تلاحظ مع الماهية شيئا فإنك لا تحمل عليها شيئا، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. أما هنا في هذا المعنى فنحن نشترط أن يكون ثبوت المحمول للموضوع بقطع النظر عن جميع الحيثيات التقييدية والتعليلية. هنا الشرط أن يكون ذلك كذلك، العرض ثابت للموضوع. عندي شيخ عامل بس بروح إذن المعنى السابق لم نكن نشترط فيه إلا عدم حيثية تقييدية، ولكن لم نكن نمانع من ثبوت حيثية تعليلية لثبوت المحمول للموضوع كالإمكان للماهية. فإن الإمكان لا يثبت للماهية في حال عدمها، وإنما يثبت للماهية في حال وجودها، وإن كان إثبات الإمكان مقارنا لقطع النظر عن جهة وجودها. إذ الماهية لو خلت عن جميع أنواع الحصول فهي عدم مطلق أو معدومة بقول مطلق، فلا تستحق شيئا من الأشياء، بل هي عدم محض وبطلان صرف. ولكن حمل الإمكان عليها في حال وجودها مع قطع النظر عن وجودها، هذا ما كنا نشترطه هناك. أما هنا فإننا نتكلم عن العرض الذاتي الذي يثبت لموضوعه بمجرد فرض موضوعه من دون حيثية تقييدية ولا تعليلية. والموضوع قد يكون وجودا صرفا كحمل الوجوب على الواجب، فإن الموضوع هنا صرف الوجود الذي لا أتم منه، وقد يكون وجودا ذهنيا كحمل الإمكان مثلا على الماهية، فإنها ممكنة في حال وجودها الذهني، وقد يكون وجودا خارجيا كحمل الفردية على الموجودات الشخصية العينية، وهكذا. فإن الموضوعات تختلف باختلاف طبيعة المحمول، لكن الشرط هو أن يكون الموضوع بذاته مستحقا للمحمول من دون انضمام حيثية أخرى براءه ليستحق الحمل. فالذي يقابل العرض الذاتي بهذا المعنى الأخير هو العرضي الذي يكون محتاجا في عروضه على المحمول الموضوع إلى واسطة وإلى أمر وراء الذات. ولذلك يقال مثلا عن العلم بالنسبة إلى الحقائق الوجودية أنه عرض خارج، لأنه خارج عن تلك الماهيات، لأن تعلق العلم بالماهية فرع وجودها الذي هو أجنبي عن ذاتها، فيكون العلم خارجا عن حقيقة الماهية، فيقال عن العرض العلم أنه عرضي بالنسبة إلى الماهية، وكذلك القدرة بالنسبة إلى هذه الماهية وتلك تكون عرضية بخلاف نسبتها إلى الواجب، فإنها ذاتية بمعنى أن فرض الذات يستدعي ثبوت المحمول. هذه خلاصة هذه المطالب. نقرأ العبارة نلاحظ عنش. قال: ولكن هنا دقيقة، وهي أن ذلك الحكم ليس على الإطلاق والعموم، أي أن كون المحمول ثابتا للموضوع وجنس الموضوع مأخوذ في حد المحمول ولا يضر ذلك بذاتيته لموضوع المسألة، هذا ليس على إطلاقه بل مقيد بقيدين، وهي أن لا يكون ذلك الجنس أعم من موضوع العلم الذي تعقد المسألة فيه، فإنه إذا كان جنس موضوع القضية يؤخذ في حد المحمول وكان ذلك الجنس خارجا عن موضوع الصناعة مثل الكم الذي هو جنس العدد الموضوع لعلم الحساب، لم تكن الأعراض الذاتية له من الأعراض الذاتية للعدد، وإن صدق عليها عند حملها على العدد أنها محمولات يؤخذ جنس الموضوع أي العدد في حدها في حدودها وهو الكم جنس الموضوع هو الكم ولكن لا يعتد بذلك يعني لا يكفي أن يكون الجنس وهو الكم مأخوذا في حد هذه الأحوال حتى تكون ذاتية للعدد في علم العدد إذ من لحوق تلك الأعراض بالعدد ليس انتفاع أي لا يوجد انتفاع في العلم الذي يكون العدد موضوعه بل يجب عند ذلك تخصيص تلك الأعراض والمحمولات بحيث يختص بحصة نوع هو موضوع الصناعة فإذن المساواة والمناسبة من الأعراض للكم فإذا حمل في الحساب بالمعنى الذي هو من عوارض الكم لا ينتفع فيه أو به بل يجب أن يراد من المساواة المساواة العددية ويخصص في اللفظ أي في مقام الدلالة يجب أن يخصص مثل أن يقال هذا العدد مساو لذلك العدد لا أن يقال هذا العدد مساو على الإطلاق أو مساو لذلك المقدار وكذلك القول في المناسبة إذ المناسب في العدد غير المناسب إذ المناسبة في العدد غير المناسبة في المقدار ولو أردنا إدخال تلك الدقيقة في حد الذاتي لقلنا أن الذاتي هو الذي يدخل في حد الموضوع أو الموضوع أو مقوماته بالمعنى الأعم من المقوم المذكور في إساغو جي يؤخذ في حده بشرط أن لا يكون ذلك المقوم خارجا عن حد عن موضوع الصناعة ومن تضاعيف ما بيناه يستبين أن ذاتي الموضوع المطلق أي المأخوذ بلا مقارنة اعتبار أو التقييد بوصف يغاير ذاتيه مع تلك المقارنة أو ذلك التقييد مثاله القطب والمحور للكرة فإنهما ليسا بذاتيين لها إذا اعتبرت مطلقا أي أن الذاتية تختلف باختلاف المورد فقد يكون العرض ذاتيا بالنسبة إلى موضوع في مورد وليس ذاتيا بالقياس إلى عين ذلك الموضوع في مورد آخر كالقطب والمحور بل إنما هما ذاتيان لها إذا اعتبرت متحركة وتحقيق تلك الدقيقة من المهمات في تعيين موضوعات العلوم وتمييز بعضها عن بعضين كما يقال العلوم تتمايز بالموضوعات والموضوعات تتمايز بالحيثيات فلا بد من ملاحظة الحيثية والاعتناء به وقد يطلق ويفهم منه معنى تاسع وهذا من أجل أنهم لما أرادوا بيان حال الأجناس والفصول وأن بعض الأجناس أعم من بعض وبعضها أخص من بعض وأن في الجنس جنسا لا أعم منه وجنسا لا أخص منه وأن فيه قريبا وبعيدا وأن الفصول بعضها قريب بعضها قريب وبعضها بعيد وأن في الفصل مقسما أي للجنس ومقوما أي للنوع وهكذا من المقاصد المذكورة في فن إساغوجي المتعلقة بأحوال الكليات ولازمهم من أجل هذه تمييز الذاتيات عن العرضيات الخاصة أو العامة وبيان الفرقة بينها وليس يمكن هذا إلا لمن له خوض كامل في العلوم الإلهية وغوص بالغ في المقاصد العقلية والمعالم الربانية من الفلسفة التي هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليها في نفس الأمر وحق الواقع وليس هذا الشأن للمبتدئين والمتعلمين لصناعة القسطاس ولا سيما الشارع في كتاب إساغوجي باعتبار أن الكتاب الكليات في أول المنطق فهو أول الأول جعل الأعراض المنتزعة من الحقائق العينية والهويات الشخصية أولا وبالذات ذاتيات، والأعراض المنتزعة ثانيا عنها ثانيا وبالعرض عرضيات، فجعلوا من تلك الذاتيات ما هو أعم أجناسا وما هو أخص فصولا، وكذلك العرضيات التي هي أعم أعراضا عامة والتي هي أخص أعراضا خاصة، فوضعوا لذلك أمثلة ليجروا تلك الأحكام والمقاصد عليها تسهيلا للمتعلمين. ولما وقع لهم شك في انتزاع الحساس والمتحرك بالإرادة عن الحيوان في أن أيهما أول ما ينتزع منه، ذكروا كليهما في حده وقالوا إن الحيوان هو الجوهر القابل للأبعاد النامي الحساس المتحرك بالإرادة، فليس هذا من أجل أنهم كانوا يجوزون أن يكون لحقيقة واحدة فصلان في مرتبة واحدة كما هو المعتقد لكثير من الأفاضل الذين عاصرناهم، وهم قد أبطلوا ذلك في مسفوراتهم ببيان وبرهان. فإذا الفرقة بين ذلك المعنى والمعنى الذي ذكر أولا من تلك المعاني، وهو ما قاله ثم الذات، وقد يطلق منه ما يكون الشيء بحسب ذاته كافيا في تحققه، هذا هو المعنى الذي ذكر أولا، أن ذلك هو الذي ينتزع من هوية الشيء من دون توسط أمر آخر ينتزع أولا من تلك الهوية ويحمل عليه، أي من دون واسطة في العروض، ولا يشترط فيه عدم توسيط حيثية تقييدية في انتزاعه. يقولون مثلا أنت تنتزع الناطق من الإنسان، مع أن الناطق لا ينتزع من الإنسان إلا بلحاظ النطق، فالنطق حيثية مصححة لانتزاع مفهوم الناطق، لكن بعد أن تنتزع مفهوم الناطق الذي تحمل عليه مفهوم الناطق هو نفس الإنسان، من دون واسطة في العروض بين الناطق وبين الإنسان. فهو أراد بالحيثية التقييدية، الحيثية التقييدية المصححة للانتزاع، أي الشيء الذي به يتم منشأ الانتزاع، لكن مع تمامه أنت تنتزع المعنى منه مباشرة بلا حيثية. عبارته مبهمة. ولا يشترط في عدم توسيط حيثية تقييدية في انتزاعه، مثل أن الناطق ينتزع من الهوية الإنسانية بعد ملاحظة قيام النطق بها، لكن لاحظ أنك تحمل الناطق على الإنسان من دون واسطة، لا تقول الإنسان ناطق بما هو ناطق، لا، الإنسان ناطق بلا واسطة. وأما المعنى الأول فيشترط فيه أن يكون محمولا لا بضميمة، أي لا يجوز في المعنى الأول أن يكون في الموضوع حيثية ولو بهذا المقدار. فأنت في المعنى الأول كنت تثبت المحمول للموضوع بلا حيثية أبدا. نعم الحيثية التعليلية لا بأس بها، لكن الحيثية التقييدية ممنوعة هناك، بل يجب أن تكون ذات الموضوع في حد نفسها من دون اعتبار انضمام أمر إليها من الأشياء الخارجة عنها. والإنصاف أن هذه التفرقة منه قدس الله نفسه ليست مقبولة. مثلا الإمكان، الإمكان ذاتي بهذا المعنى وهذا المعنى، لأنك إذا انتزعت الإمكان على الماهية، وقد جعله مثالا للمعنى الأول، فأنت الإمكان تنتزعه من الماهية بلا واسطة.
نعم.
الناطق أيضا، عنوان الناطق، إذا لاحظت عنوان الناطق لا حقيقة النطق، لأن حقيقة النطق ليست منتزعة، نحن نتكلم عن المفهوم. مفهوم الناطق ينتزع لا من الناطق وحده، لأنك تتكلم هنا عن مفهوم الناطق المحمول على الإنسان، فإن الذي تحمله على الإنسان هو الناطق الذي يحصل الجنس، والناطق في الخارج عين الجنس، لا أن الجنس له حقيقة و والناطق له حقيقة أخرى. وبالجملة إذا لاحظت التفصيل بين الجنس والفاصل فالذي تحمل عليه الناطق هو نفس الجزء الفصلي في الحقيقة النوعية، لا المركب ولا الجنس. وأما إذا لاحظت المفهوم العام المشتق، أي المفهوم الذي يلازم تحصص الجنس بالفاصل، فهذا يكفي فيه ثبوت الموضوع ولا نلاحظ مع الموضوع شيئا آخر. بمعنى أنك إذا لاحظت النطق غير الفاصل فهنا لا يجوز أن تحمل الناطق على الإنسان، لأنك إذا لاحظت المغايرة بينهما فليس هنا إنسان، هنا ناطق وهنا حيوان بالمعنى المادي. أما إذا لاحظت الحيوان بالمعنى الجنسي فهو عين الفاصل، وبالتالي يكون الموضوع شيئا واحدا، لأنك تلاحظ النطق ثم تلاحظ الجنس وتحمل الناطق على النوع. هذا لا معنى له في كلامه إمكان الإشكال. قال بل يجب أن يكون ذات الموضوع في حد نفسه من دون اعتبار انضمام أمر إليه من الأشياء الخارجة عنه، وإن كان هذا الأمر من الاعتباريات والتعليليات مصداقا له والتعمليات من الاعتباريات والتعمليات مصداقا له ومحكوما عليه به ومحكيا به عنه. نعم الموضوع ينطبق عليه المحمول، لكن لا نشترط معه، أو قل نشترط معه أن لا يكون هناك حيثية تقييدية تصحح انتزاع المحمول. هذا بالنسبة إلى المعنى الأول. مثاله قال سواء كان ذلك الموضوع هوية شخصية لشيء أو وجودا من حيث هو وجود، ووجودا صرفا أو وجودا محدودا ذهنيا أو خارجيا أو مفهوما من المفاهيم وماهية من الماهية. مثال الأول وهو الهوية الشخصية، صدق الذاتيات بالمعنى الثالث، أي بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقة الشيء، فإنك تحمل الذاتيات أي الكليات الذاتية على الهوية الشخصية من دون ملاحظة أمر آخر معها. ومثال الثاني انتزاع عوارض الحقائق الوجودية السارية في كلية الوجود مثل العلم والقدرة عن الوجود بما هو وجوده، فإنك لا تحتاج بعد ملاحظة الوجود بما هو وجود إلى شيء آخر حتى تصفه بالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر بناء على أنهما صفات ذاتية. مثال الثالث حمل الوجوب الذاتي على الوجود البحث الذي لا أتم منه، هذا مثال الوجود الصرف. الوجود المحدود مثاله. ومثال الرابع انتزاع عوارض الحقائق الوجودية غير السارية في كافة الوجودات مثل المعلولية، فإنك لا تحتاج في انتزاع المعلولية إلى أكثر من ملاحظة الوجود المحدود التي هي فاقرات الذوات إلى جاعلها القيوم الخالق لكل وجود. مثال الخامس المعلومية، هذا مثال الوجود الذهني المحدود الذهني، الوجود المحدود الذهني، لأنه بعد أن قال الوجود المحدود في مقابل الصرف قسم الوجود المحدود إلى ذهني وخارجي. المعلومية الصادقة على صور الأشياء الحاصلة في قوانا ومداركنا فإنها صادقة عليها بالعرض وعلى وجوداتها من حيث إنها وجوداتها بالذات من دون واسطة في العروض أو في الثبوت، وتلك الوجودات من الحيثية المذكورة وجودات ذهنية، وإن كانت من جهة أخرى وجودات خارجية، اعتبار أنها عين العلم، فهي من حيث هو وجود ذهني عين العلم من حيث هو وجود خارجي، بينهما اتحاد عين لكن اختلاف في الاعتبار. ثم أقول أن القول بأن حمل المعلومية على الصورة الذهنية من دون واسطة ثبوتية هذا ممنوع، لأنه من دون الواسطة الثبوتية تكون الصورة معدومة، إذ الواسطة الثبوتية هنا عين العلة. فكلامه إنصافا ليس بتاما. طبعا أصل المطلب صحيح، الكلام أنه بعد أن يوغل في تفصيل المطلب يتابع الأمثلة بالتفصيل فيشذ عن أصل المطلب أو يقع في الخطأ من هذه الجهة. ومن هذا الباب التفرقة بين المعنيين، بين المعنى الأول السابق وبين هذا المعنى التاسع، بأن اشترط هناك مثلا عدم وجود مثلا حيثية تقييدية، وهنا ألغى شرطية هذا الشرط وحكم هنا بأن في المعنى الأول يشترط عدم وجود الحيثية التعليلية أو الواسطة الثبوتية، وهذا ليس بصحيح، لأن الإمكان من دون واسطة ثبوتية لا يحمل على الماهية، هذا لا معنى. ومثال السادس صدق الخارجية على الأفراد النفس الأمرية، هذا مثال للفرد للوجود المحدود الخارجي. صدق الخارجية على الأفراد النفس الأمرية المترتبة عليها خواص الأشياء وآثارها المطلوبة لأعيانها الثابتة، كوجود الإنسان ووجود الفرس الموجودين في الخارج، فإن كل شيء بماهيته يطلب آثار ولوازم تترتب على وجوده الخاص به. ومثال السابع الذي هو مفهوم من المفاهيم والماهيات، صدق الإمكان على الماهيات الممكنة وصدق الجنس على الفصول الطبيعية. فإذا صدق العرضي على تلك الأشياء لا يمكن أن يكون بالمعنى المقابل للذاتي بالمعنى الأول. المعنى الأول وما يكون وضع الشيء بنفسه كافيا في تحقق المحمول وصدقه على الموضوع. العرضي الذي يقابل هذه الذي يصدق على هذه الأشياء لا يمكن أن يكون مقابلا للمعنى الأول، أي أن العرضية هنا يراد به خصوص ما يكون خارجا عن حقيقة موضوعه، ولا يقصد بالعرضي هنا ما لا يكفي ثبوت الموضوع لثبوته، حيث يقال كل عرضي معلل. لا يقصد بالعرضي هنا ما يقال في قولهم كل عرضي معلل. هنا العرضي الذاتيات هنا عرضيات بمعنى ما هو خارج عن حقيقة الموضوع، ولكنها ليست عرضيات بالمعنى الذي يلازم الحاجة إلى علمه، لأنه لا يحتاج في ثبوته إلى أكثر من ثبوت موضوعه. هذا مقصوده، لا يمكن أن يكون بالمعنى المقابل للذاتي بالمعنى الأول. المعنى الأول ما يكون الموضوع كافيا في ثبوته، أي ثبوت المحمول، هذا المعنى الأول. العرضي عندما يقال على هذه الأشياء أنها عرضية فلا معنى، فليس المراد بعرضيتها إلا أن تكون الموضوعات غير كافية في تحققها، هذا هو المقصود بالعرض، لا ما يقابل ما يكون بمعنى المحتاج إلى علة. هو يريد أعلى الله مقامه أن يقول أنها ذاتيات بمعنى وعرضيات بمعنى، ولو قال هذا لكفانا المؤونة. أما أنها ذاتيات فلأنها تلحق الموضوع لذاته من دون واسطة، ولو سلمنا بما يقول من عممنا الواسطة المنفية إلى واسطة ثبوتية وواسطة إثباتية وإلى واسطة في العروض وواسطة في الثبوت، فهي ذاتية بهذا المعنى وهي عرضية من حيث إنها خارجة عن حقيقة الموضوع وليست داخلة في حقيقة الموضوع، هذا هو مراده قدس الله نفسه. فإن الضرورة في جميعها ضرورة ذاتية مطلقة، إذا قلنا أن الموضوع يستتبع المحمول بذاته فثبوته للموضوع ضروري، لا يحتاج المحمول في ثبوته للموضوع إلى أكثر من ثبوت الموضوع نفسه. ليس تحتاج ذوات الموضوعات فيها في صدق العنوانات التي ذكرناها إلى اعتبار حيثية زائدة على تلك الذوات أو انضمام ضميمة خارجة عنها إليها، فلتكن أمثال تلك المحمولات عرضيات بمعنى آخر. نحن قلنا أن هذه المحمولات ذاتيات بهذا المعنى الأول، ولكنها عرضيات لا بهذا المعنى الأول، لأن لا يجتمع المتقابلان، بل بمعنى آخر، عرضيات بمعنى آخر، وهو الذي يقابل المعنى الثالث، أي ما يكون داخلا أو ما ليس بخارج عن حقيقة الشيء. الذاتي بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقة الشيء يقابله العرضي، وهو ما هو خارج عن حقيقة الشيء. هذه المعاني ذاتيات بالمعنى المبحوث عنه، وعرضيات بذلك المعنى، أي بمعنى ما ليس متحد بحقيقة الشيء في مرتبة ذاته، بل هو عارض عليه، طارئ عليه، خارج عن مرتبة ذاته، وهو ما يكون خارجا عن تمام حقيقة الشيء، وإن كان خروجه بعمل من العقل وتعرية من الذهن. يريد أن يقول أن صدق العرضي بهذا المعنى، أي ما يكون خارجا عن حقيقة الشيء، قد يكون بلحاظ تحليل الذهن، وذلك من قبيل حمل الوجود على الماهية، فإن الوجود عرضي الماهية مع أنه عينها في الخارج، لكن لما كان الذهن يحلل الموجود إلى وجود وماهية، وجد أن نسبة هذا إلى ذاك نسبة المباينة المفهومية أو الذاتية، فيحكم بالعرضية لذلك، وهو ما يكون خارجا عن تمام حقيقة الشيء، وإن كان خروجه بعمل من العقل وتعرية من الذهن، وكان متحدا مع الموضوع، مع ذات الموضوع، بحسب المصداق والظرف الخارج عن ظرف الحكم وانعقاد القضية. مثاله لا محل لهذا الكلام، لأننا كنا نتكلم عن الأوصاف السابقة، نحن نتكلم عن المعلومية وعن الفردية وعن الواجبية وعن القدرة، وقلنا أنها كيف تكون ذاتية وبأي معنى تكون عرضية، فلا حاجة إلى تكرار ذلك بذكر أمثلة. ولذلك قال مثال ذلك مفهوم الوجود، بل كافة العوارض للحقائق الوجودية مثل الوحدة والتشخص والعلم والقدرة بالنسبة إلى تلك الحقائق، فإن العلم عين الوجود، ووزان الوحدة وزان الوجود، والتشخص مساوق للوجود، ومع ذلك نقول بأن التشخص عارض على الوجود، فالعروض هنا بلحاظ مرتبة التحليل لا مرتبة الوجود العين. وكذلك طبيعة الجنس بالقياس إلى طبيعة الفصل، بل مفهوم القدرة مقيسا إلى مفهوم العلم والشيئية بالنظر إلى الأشياء الواقعية، فإن العلم يحمل على الأشياء الواقعية، القدرة يحمل على القدرة بلحاظ اتحادهما في الوجود الخارجي، لكن مع التباين الذاتي، فيقال عن القدرة أنها عارضة على العلم، وعلى العلم أنه عارض على القدرة بالنظر إلى الأشياء الواقعية، فهناك كثرة مفهومية واتحاد مصداقي، فهذا هو المراد بالعرضي في المقام. وإلا فإن العلم ذاتي القدرة، بمعنى أن وجود القدرة مصداق لمفهوم العلم من دون انضمام أمر آخر. تتمة الكلام ذاتي. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.